الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. في هذه الآية يخبر الله تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق، نزل به الروح الأمين، أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، وحفظه الله تعالى من الشياطين، ولو تمكن منه الشياطين لأدخلوا عليه بعض الباطل ولخلطوا الحق بالباطل، ولكن الله تعالى أرسل عليهم الشهب الحارقة المحرقة، الشهب تطردهم أو تحرقهم وقت نزول الوحي. فأخبار القرآن كلها صدق، وأوامره ونواهيه كلها عدل، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس في كل شيء، في مسائل النزاع، في الأموال والدماء والأعراض وجميع الحقوق، ويحكم بينهم في العقائد وفي العبادات وجميع أصول الدين وفروعه. ثم قال: بما أراك الله، يعني ليس بهواك ولا بعادات قومك ولا بما يحبه الناس، وإنما بما علمك الله وألهمك، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا دليل على عصمته عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه، فهو معصوم فيما يبلغه عن ربه عز وجل، لأنه قال: بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. والحكم بين الناس يشترط فيه العلم والعدل، ونهاه الله تعالى عن الظلم والجور، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن مدافعا ومخاصما ومحاميا عن الخونة. بعض الناس يفهمون الآية خطأ، يقولون: لا تكن عدوا مخاصما للخونة، وهذا خطأ. فلا يجوز للمسلم أن يدافع عن من عرفت خيانته لمصلحة، كما يفعل المحامون، أو عصبية أو لقرابة. فبعض المحامين يدافع عن موكله ويحامي عنه ويحاول تبرئته، وهو يعلم أنه جاني من أجل أن يحصل على المال. وبعضهم يدافع عن قريبه أو صاحبه وهو يعلم أنه مجرم فيحاول تبرئته. فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تكن للخائنين خصيما. أما المحامي إذا دافع عن شخص بريء فلا حرج في هذا، أو والإنسان إذا دافع عن قريبه بالحق فلا حرج في هذا، المصيبة أن يدافع عنه بالباطل. ثم قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، يعني إذا بدر منك شيء من هذا الأمر فاستغفر الله وتوب إليه، فإن الله غفور رحيم، يغفر لمن استغفر ويتوب على التائب. ثم قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يعني لا تجادل عن ظالم خائن مهما كان قريبا أو حبيبا، فإن الله تعالى لا يحب الخونة والمجرمين بل يبغضهم يبغضهم. ثم بيّن أن هؤلاء الخونة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم بسمعه وبصره وعلمه، محيط بما يعملون، ولكنهم يخافون من الفضيحة أمام الناس ولا يخافون من الفضيحة أمام الله تعالى. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، فيبيتون أمورا لا ترضي الله تعالى، يبيتونها في الليل خوفا من الناس، ويستهينون بنظر الله إليهم وعلمه بهم، والملائكة يكتبون ما يفعلون، والأرض التي عملوا عليها المعصية تشهد عليهم يوم القيامة، بل حتى جلودهم وجوارحهم تشهد عليهم. فأين المفر؟ أين المفر؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهذا من ضعف الإيمان وضعف اليقين ومن الجهل واتباع الهوى. أربعة: ضعف إيمان وضعف يقين وجهل واتباع للهوى. قال في آخر الآية: وكان الله بما يعملون محيطا. وهذا تهديد ووعيد لهم، فأين يهربون من الله تعالى الذي هو محيط بهم، محيط بما يعملون. وهذه الآيات في سورة النساء من الآية 105، وسبب نزولها أن رجلا سرق من بيت أحد الناس طعام وسلاح ودرع، نقب البيت في الليل، فأصبح الرجل يبحث عن السارق، فأخبروه بعض الناس أنهم رأوا نارا في بيت فلان، وله أيام كثيرة لم يوقد النار، له مدة ما أوقد النار، فوقدها تلك الليلة، فعلم أنه هو السارق، أوقد النار من أجل الطعام الذي سرقه، فأرسل يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم السارق أنه قد اكتشف، أخذ الدرع والسلاح ورماهم في بيت رجل آخر، أما الطعام أكله، رمى السلاح والدرع في بيت رجل آخر، واستعان بعشيرته وقومه وأخبرهم الخبر، أخبرهم أنه رمى السلاح والدرع في بيت فلان، فقاموا معه حمية وعصبية، قاموا مع صاحبهم حمية وعصبية، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن فلانا اتهم صاحبنا بسرقة، وصاحبنا رجل تقي، رجل ورع لا يسرق، ونطلب منك أن تبرئه على رؤوس الأشهاد أمام الناس كلهم، تبرئه، فإن لم تبرئه فقد هلك، إذا لم تبرئه أنت فمن يبرئه؟ فصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم الغيب، فصدقهم وقام وبرأه على رؤوس الأشهاد. وقد اختصم عنده رجلان من الأنصار في قطعة أرض وليس لهما بينة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر فأقضي بنحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن حجة من الآخر، يعني عنده لسان وقوة بيان أكثر من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، يعني هو مخير، يأخذ قطعة جهنم هذا أو يتركها. وتفكروا في هذه القصة، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم لأحد بحق الآخر، إذا حكم خطأ بحق الآخر لأحد، فإنما هي قطعة من جهنم، فكيف بغير؟ كيف بمن يقول: أنا عندي حكم من المحكمة، أنا حكمني القاضي فلان والقاضي فلان والقاضي فلان، وعندي 5 شهود وعندي كذا وكذا، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا ليس حقه وإنما حق فلان، يعلم في قرارة نفسه أن هذا ليس حقه وإنما هو حق فلان. نعود لقصة السارق، فبعد أن براه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الآيات: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ثم قال بعدها: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ لو أن القضية قضية الدنيا فقط لكان الأمر سهل ولكان الأمر هين، يقدر الإنسان في الدنيا أن يمشي حاله بالكذب أو بالرشوة أو بالهروب، لكن أمامه الآخرة يوم تبلى السرائر لا ينفع الكذب. فأنتم اليوم جادلتم عنهم وبرأتموهم أمام الناس، لكن من منكم يجادل عنهم يوم القيامة ويحامي عنهم يوم القيامة، يوم لا ينفع الكذب ولا المغالطات؟ هل يقدر أحد منكم أو يصير وكيلا محاميا عنهم أو يصير وكيلا عنهم يدافع ويحامي عنهم؟ كل واحد يوم القيامة يقول: نفسي، كل إنسان يقول: نفسي، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم يقول: نفسي، ويقولون: اللهم سلم، اللهم سلم. قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فكل نفس تجادل عن نفسها، فلا يستطيع الإنسان على خلاص نفسه فكيف يخلص غيره؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع على خلاص نفسه فكيف يخلص غيره؟ إذن لماذا لا تنصر أخاك الظالم وتحجزه عن الظلم بدل أن تدافع عنه بالباطل؟ بدل أن تدافع عنه بالباطل لماذا لا تحجزه وتنصره وتحجزه عن الظلم؟ فلو تدبر المسلم هذه الآيات لعرف أن لذة الدنيا مؤقتة وفانية ومنسية، ولذة الآخرة باقية وعظيمة ودائمة. عذاب الدنيا مؤقت ومنسي، وعذاب الآخرة باقي وشديد. ثم فتح الله تعالى باب الأمل والرجاء لمن ظلم نفسه في المعاصي أو عمل السيئات، قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن تجرأ على المعاصي وارتكب الآثام ثم عاد إلى ربه عودة صادقة وحقق شروط التوبة من ندم وإقلاع عن المعصية وإقرار بالذنب وعزم على عدم العودة، فقد وعده الله تعالى الذي لا يخلف الميعاد، وعده الله تعالى بالمغفرة والتجاوز عن سيئاته. وسمى المعاصي ظلم للنفس، المعاصي سماها ظلم للنفس، ظلم نفسه، لأن نفس الإنسان ليست ملكه بل هي أمانة عنده يحافظ عليها من كل ما يضرها. بعضهم يقول أنا حر في نفسي ثم يبيع نفسه إلى الشيطان، يقول حر في نفسي ويبيع نفسه إلى الشيطان. لا لا، من أعطاك هذه الحرية؟ من أنت؟ محاسب على كل ما عملته في نفسك من ظلم ومعاصي. وما أكثر الذين يبيعون أنفسهم للشيطان، ما أكثرهم بثمن بخس، يبيعون أنفسهم للشيطان بثمن بخس دراهم معدودة. ثم بيّن في الآية التي بعدها أن كل إنسان يتحمل ذنبه وحده، لا يعاونه أحد في ذنبه إلا من كان سببا في هذا الذنب. قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. بعض الجهلة يظن أنه سوف يأتي في موقف حزبة يوم القيامة، سوف يأتي في موقف أو يأتي في موقف قبيلته، فتسمعه يزكي جماعته، يزكيهم: نحن فعلنا كذا وعملنا كذا وحققنا كذا وأنجزنا كذا وقلنا كذا، وجهل أنه سوف يقف وحيدا فريدا عاريا حافيا غرلا غير مختون ذليلا مهانا حقيرا ينظر ما قدمت يداه، ينظر ما قدمت يداه. ثم بيّن الله تعالى في الآية التي بعدها عظم جريمة من فعل منكرا وحملها غير بريء، فقال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فدلت هذه الآية أن هذا من كبائر الذنوب، لأنه قال: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إخواني في الله، إننا نعيش في فتن عظيمة خطيرة مظلمة، عصبيات جاهلية، تكتلات حزبية، نعرات قبلية، فوضى سياسية. الإيمان لا إيمان ولا 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 قرآن، لا إيمان ولا سلطان، لا إيمان يردع الناس ولا سلطان يردع الظلم. استهان الناس بالدماء فصارت رخيصة، استهان الناس بالأعراض وبالأموال، استهان الناس بالأحكام الشرعية فصاروا يسخرون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر ونفاق، نفاق أكبر مخرج من الملة، السخرية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفاق أكبر وكفر مخرج من الملة. فيا عباد الله، اتقوا الله في دماء المسلمين وفي أموالهم وفي أعراضهم. إذا كانت دماء المسلمين عندكم أنتم رخيصة فإنها عند الله غالية، ليست رخيصة. زوال الدنيا كلها عند الله أهون من قتل مؤمن بغير حق، زوال الدنيا كلها، هجم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم مسلم بغير حق. إذا كانت أعراض المسلمين عندكم رخيصة فإنها عند الله غالية، ويغار على محارمه الله يغار في سماء. إذا كانت أموال المسلمين عندكم رخيصة فإنها عند الله ليست رخيصة، وسوف يحاسبكم على الفلس الواحد، سوف يحاسبكم على القطمير والنقير. واعلموا يرحمكم الله أنه لن يأتي زمان إلا والذي بعده أسوأ منه، ولن يذهب حاكم إلا والذي بعده أسوأ وأجرم منه.
حتى يظهر المهدي المنتظر بعد ظهور الدجال أو أثناء ظهور الدجال. إذا ظهر المهدي المنتظر عند ذلك تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، خلافة راشدة ليست خلافة ديمقراطية على منهاج اليهود والنصارى، وإنما خلافة راشدة على منهاج النبوة. وانظروا يا عباد الله كيف تردت، كيف تردت الأوضاع في بلاد المسلمين بعد هذه الثورات المسؤومة من قتل وتشريد وشتات الأسر وجوع وخوف ورعب وإرهاب واختطاف وتعذيب وانتهاك أعراض ونهب أموال وتدمير منشآت، وتسلط المجرمين الكفرة على المسلمين. لماذا تسلط الكفرة على المسلمين؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا لماذا تسلطوا عليهم؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم خالفوا أمر الله ورسوله وعطوا الله ورسوله وسخروا واستهزأوا من أحاديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر المسلمين بالصبر وعدم الثورة على حاكم المسلم. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تأمر المسلمين بالصبر وعدم الثورة على حاكم المسلم، سخروا منها فيها واستهزأوا بها. فلما وقعوا في المعيشة الضنكة صاروا يستغيثون بالمجتمع الدولي من يهود ونصارى وملاحدة، هذا هو المجتمع الدولي، يهود ونصارى وملاحدة، ويستجيرون بالرأي العام العالمي، يخرجون من ظلام ويدخلون في ظلام أشد منه. أليس لهم رب يستغيثون به؟ أليس لهم رب يقومون آخر الليل ويستغيثون به؟ ومصيبتاه وإسلاماه الذي يستغيث بعدوه مثل الهارب من حرارة الشمس ويدخل في النار، هارب من حرارة الشمس ويدخل في النار. المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. هل يقدر المجتمع الدولي أن ينصرهم من دون الله؟ هل يقدر الرأي العام أن يرزقهم من دون الله؟ نسوا الله فنسيهم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا حي يا غيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهذه الأمة أمة الإسلام مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم، وأن تصلح أحوالهم وتردهم إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، يقول الله عز وجل في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فهذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين، تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين أن لا يغتروا بأزواجهم وأولادهم، فإن بعضهم أعداء، والعدو هو الذي يريد لك الشر، العدو هو الذي يريد لك الشر، فبعضهم أعداء، فعليك أن تحذر منهم، تحذر منهم. والإنسان قد يحذر من العدو الأجنبي، ولكنه لا يحذر من العدو الذي هو داخل البيت، لا يحذر من العدو الذي هو داخل البيت وهو من أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، ولكنه لا يحذر منه. والنفس البشرية مجبولة بالفطرة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح الله تعالى عباده المؤمنين ألا تجعلهم هذه المحبة ينقادوا لمطالب الأزواج والأولاد، فقد يطلبون منك شيئا محرما فتلبي طلبهم محبة لهم، تربي طلبهم فيكون سببا في دخولك النار، وهم لا يشعرون أنهم أعداء، هم لا يشعرون أنهم أعداء، فيكون هذا الطلب المحرم سبب دخولك النار. فالزوجة إذا طلبت منك أن تحضر لها شيئا محرما فهي عدوة لك، تريد لك الشر وهي لا تشعر، تريد لك الشر. وإذا طلبت منك أن تفعل في نفسها شيئا محرما مثل التبرج أو الخروج إلى الأسواق أو تشارك الرجال في أعمالهم فأطعتها، إذا أطعتها فإنها عدوة لك وأنت عدو لها. إذا طلب منك ولدك شيئا تشتري له شيئا محرما أو تسمح له أن يذهب إلى أماكن الحرام فأطعته صار عدو لك وأنت عدو له، صرت أعداء. مع أن دافع المحبة هو الذي جعلك تطيع، دافع المحبة والشفقة جعلك تطيع. أبوك إذا أمرك أن تسرق أو تقتل أو تخون أو تكذب أو تقطع الصلاة أو تخزن أو تدخن أو تغني أو تعزف على آلات الموسيقى، أو أمرك أن تقطع رحمك أو تؤذي جيرانك أو تكون من قطاع الطرق أو تلعب قمار أو أي محرم آخر فإنه عدو لك فاحذر. عدوك فاحذر. لماذا عدوك؟ لأنه يقودك إلى النار، عدوك يقودك إلى النار، بل إنه أخطر من العدو الأجنبي الذي تخاف منه. فلا تطعه في معصية الله تعالى، فلا طاعة لمخلوق لأي مخلوق في معصية الله تعالى. العدو الأجنبي بل يضرك في دنياك، لكن هذا يضر دينك ويقودك إلى النار، مع أن الوالد له حق عظيم ومأمور أنت بالإحسان إليه وبره وطاعته، حتى لو كان كافر مأمور ببره والإحسان إليه، لكن لا تضيعه في معصية الله، كما قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. تتبع سبيل من؟ سبيل من أناب إلى الله، تتبعهم ولا تطيع في معصية الله، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. وليس معنى هذا النهي عن طاعة الأزواج والأولاد، ليس معنى أن تغلظ عليهم أو تعاقبهم، لا، ولكن المطلوب منك الحذر منهم، هذا هو المطلوب، الحذر منهم، الحذر منهم ومن طاعتهم في معصية الله وتحقيق طلباتهم المحرمة. فإذا عفوت عنهم وصفحت وتجاوزت عن زلاتهم فإن الله تعالى يعفو عنك ويغفر لك، فمن عفى عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن عامل الله تعالى بما يحب وعامل عباده بما يحبون ونفعهم بالمال أو بالعلم أو بالأخلاق الحسنة نال محبة الله تعالى ومحبة عباده. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى بعد هذه الآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة لها معاني كثيرة، لكن معناها في هذا الموضع يعني ابتلاء واختبار وامتحان، ابتلاء واختبار وامتحان. قال الله فالله تعالى ابتلاك اختبارا لك وامتحنك، امتحنك بالمال، فهل تصرفه في طاعة الله أم تصرفه في المعاصي؟ هل تسخر هذا المال في طاعة الله أم تكون عبدا للمال؟ وما أكثر عبيد المال، ما أكثر عبيد المال. ابتلاك الله بالأولاد، هل تربيهم على لقمة الحلال والصدق والأمانة وتقوى الله، أم تربيهم على لقم الحرام والكذب والخيانة والغناء والموسيقى والقمار والشمة والقات والدخان إلى آخر؟ ابتلاء واختبار، ابتلاء لك واختبار، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ثم قال تعالى في آخر الآية: والله عنده أجر عظيم. يعني إذا أطعت الله ورسوله وأخذت الحذر من أعدائك الذين يريدون لك الشر، فإنما عند الله من الأجر خير لك من اللذة العاجلة المحرمة، ما عند الله من الأجر خير لك من اللذة العاجلة المحرمة. ولأن حب الأموال والأولاد والأزواج حب فطري، حب فطري قوي، حذر الله تعالى عباده المؤمنين أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الإنفاق في سبيل الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم، ولا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات يا أجالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصفنا عند البلاء واستر علينا عند البلاء وعند الغضاء، وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك اللطف والستر والثبات على الدين وحسن الختام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.